الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ في هذا اليوم بالحديث العاشر، وهو حديث أبي سعيد الخدري في قصة وفد عبد القيس، وهو عبارة عن طريق أخرى لهذا الحديث. والطريق الأولى من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الطريق من رواية أبي سعيد الخدري، ولذلك سيكون الحديث عنه مختصرا. نعم، رقمنا في الأسبوع الماضي، طيب، رقم الحديث عند قولي حدثنا يحيى بن أيوب، الرقم العام 10، والخاص 39، وفي صفحة 192 عند قوله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، الرقم الخاص 40 و41، طريقان. وعند قوله حدثني محمد بن بكار البصري، هذا رقم 42، وعند قوله حا وحدثني محمد بن رافع، هذا رقم 43. وهنا يعني هذا هو آخر أرقام الحديث هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس في الغنائم وأنهاكم عن أربع. وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ففينا نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوقت وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. قال مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسانا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله في ذات، فماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله في ذات، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وقته، ولا في الدباء ولا في الحنثمة، وعليكم بالموكى.
حد يحفظ؟ نسينا مسألة الحفظ.
فقال يا نبي الله، إنا حجم الربيع وبيننا وبينك كفار مضوا، فلا نقر عليك الذي أنشر الكون، فمرنا بأمر نأمر به من ورانا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الجباء والحنشر والمزفة والنفير. قالوا: يا رسول الله، وما علمك بالنفير؟ قال: بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من الضيعة. قال سعيد: وقال من التمر
ثم تصبون
فيه من الماء حتى إذا سكن غليان أو شربتموه، حتى إن أحدكم أحدا لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال: وكانت القوم يغلم أصابته دراهم كذلك. قال: وكنت أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، فقلت: يا رسول الله، ففيما نشرب؟ قال: في أشياء العلم التي يناد على أفواهها. فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الزردان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ولا تبقى بها
أسفية العجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الزردان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شجع عبد القيس، إن فيك لخصلتين حبهم الله: الحلم والأناة.
كالعادة نبدأ بتعريف موجز لمن لم يعرف به من رجال الإسناد. أما يحيى ابن أيوب وابن علية فتقدمت ترجمتهما. يحيى ابن أيوب المقابري تقدمت الحديث رقم 3، وابن علية تقدم معنا مرارا. من الذي يعرف اسمه؟ معاذ إسماعيل ابن إبراهيم. شيخ إسماعيل بن علية في هذا الحديث هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، ثقة حافظ له تصانيف، وهو من أثبت الناس في قتادة، وقد رمي بالقدر وهو مدلس واختلط. أما مسألة التدليس فإنها يمكن أن تحتمل لمثل سعيد بن أبي عروبة، لأنه ممن عده الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. وأما مسألة الاختلاط فإن هناك من روى عن سعيد قبل الاختلاط وهناك من روى عنه بعد الاختلاط، فالذي ينبغي أن تميز رواياته. فمن روى عنه قبل الاختلاط حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية الذي روى عنه هذا الحديث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، وسفيان الثوري وشعبة. وأما الذين رووا عنه قبل بعد الاختلاط فمن مثل يزيد بن هارون وعبد الله بن مبارك ومحمد بن أبي عدي وأمثال هؤلاء. وحينما نذكر مسألة التدليس والاختلاط لا يعني هذا أننا نتطرق إلى الكلام عن الأسانيد التي في الصحيحين، ولكن من حيث الكلام على هؤلاء الرواة، بحيث لو أتوا في بعض الأسانيد التي في خارج الصحيحين سيبقى الواحد منا متنبه لمثل هذه الأمور التي تعل بها الأحاديث خارج الصحيحين. وإلا فقد قدمنا مرارا وتكرارا أن ما في الصحيحين سواء من رواية المدلس بالعنعنة أو من رواية بعض المختلطين ممن روى عنهم بعد الاختلاط، فإن هذه مما لا ينبغي أن نتطرق إليها، بل هي محمولة على أن المدلس قد صرح بالسماع في أمكنة أخرى، أو أن الشيخين قد اطلع على أن هذا الحديث مما أصاب فيه هذا الراوي ومما لم يدلسه، وكذلك أيضا ما جاء من رواية المختلط فإنه أيضا مما ميزه الشيخان، فعرفوا أن هذا الحديث مما أصاب فيه ذلك الراوي، أو أنه جاء التحديث عنه من طريق آخر ممن روى عنه قبل الاختلاط. وأما مسألة بدعة القدر التي رمي بها سعيد بن أبي عروبة فيأتي الكلام عنها في الكلام عن شيخه قتادة. وقتادة هذا هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، هو إمام ثقة ثبت روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، لكنه مدلس ورمي أيضا بالقدر هو وسعيد بن أبي عروبة الذي روى عنه هذا الحديث. ومسألة التدليس عند قتادة أشد منها عند سعيد بن أبي عروبة، ولذلك عده الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم الذين أكثر الأئمة على الحذر من تدليسهم ورد عنعنتهم، ما عدا مسألة الصحيحين فهذه كما قلت لا نتطرق إليها. لكن إذا كان الراوي عن قتادة هو شعبة فعض على روايته بناجليك، فشعبة إذا روى عن قتادة فهو لا يروي إلا مما إلا ما صرح قتادة فيه بالسماع، ولذلك رواية شعبة عن قتادة مأمونة الجانب من التدليس. أما مسألة القدر فهذه لنا فيها كلام، فإن قتادة فهذا رحمة الله عليه ممن يمكن أن نجعله مثالا من الأمثلة التي يمكن أن تضرب لمواقف أهل السنة مع من وصف ببدعة. فهل مثل قتادة كان أهل السنة يشنؤونه ويشنعون عليه ويتكلمون فيه ويردون رواياته ويشنون عليه الغارات، أو ماذا كان موقفهم من مثل قتادة وقد رمي بهذه البدعة؟ ونحن نعرف أن بدعة القدر ليست بالأمر الهين، يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة قتادة في سير أعلام النبلاء: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، يعني بشرط أن يبين السماع لأجل مسألة التدليس، قال هو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير، كل هذا كلام الذهبي، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، يعني يحتمل من مثلنا، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا كلام الذهبي. ومما يدل على أن قتادة رحمه الله ممن يرى القدر أن طاووس بن كيسان اليماني يأتيه قتادة فيفر منه طاووس لأنه كان يتهم بالقدر، يعني كان طاووس يحذر من قتادة وقتادة يريد أن يأخذ عنه الحديث لكنه كان يفر منه لأجل هذه المسألة. ويقول وكيع بن جراح كان سعيد بن أبي عروبة وهشام بن الدستوائي وغيرهم يقولون قال قتادة كل شيء بقدر إلا المعاصي، وهذا من القول بالقدر لأنه لا يجعل المعاصي من قدر الله جل وعلا على العبد. وشعبة هو من تلاميذه، يقول شعبة ذكرت لقتادة حديث احتج آدم وموسى، لأن هذا الحديث أيها الإخوة من الحجج القوية على الذين ينفون القدر. فيقول ذكرت لقتادة حديث احتج آدم وموسى فقال مجنون أنت وإيش هذا، وقد كان الحسن يحدث بهذا لأن الحسن البصري ممن روى هذا الحديث. وواضح تماما من كلام قتادة أنه يعرف أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على ما على نفي ما ذهب إليه، فلذلك كان له موقف من هذا الحديث. وقال بندار حدثنا عبد الأعلى وكان قدريا عن سعيد يعني ابن أبي عروبة وكان قدريا عن قتادة وكان قدريا. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن قتادة وهشاما وسعيدا يقولون بالقدر ويكتمونه. وعبارة الإمام أحمد رحمه الله ها هنا حينما يقول إنهم يكتمونه لعل مقصده بها أن هؤلاء المذكورين لم يكونوا رؤوسا في هذه البدعة مثل عمرو بن عبيد وأضرابه. ومن هنا نعلم حرص أهل السنة والجماعة على اغتفار زلة العالم والتماس العذر له، وليس من منهجهم تتبع الزلات وتقصي العثرات وإشاعتها، وإلا فقد كان قتادة رحمه الله يظهر القول بالقدر. يقول ابن شوذب ما كان قتادة لا يرضى حتى يصيح به صياحا يعني القدر. وهذا هو النص الذي وجدته في سير أعلام النبلاء، والذي يظهر لي أن الصواب في العبارة ما كان قتادة يرضى حتى يصيح به صياحا يعني القدر. ولما ذكر الذهبي رحمه الله هذه العبارة عن ابن شوذب قال قلت قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن الله عذرهم فيا حبذا، وإن هو عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر سبحانه. ويقول علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان إن عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها، يعني اترك الرواية عنه واترك حديثه، اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. قال يعني يحيى بن سعيد القطان ردا على هذه المقولة فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر، وذكر قوما. ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا، يعني أنه سيترك ناسا كثيرا ممن يدور عليهم كثير من الأحاديث، وبالتالي هذا يفضي إلى تعطيل جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكر عن قتادة لم يمنع أهل السنة من الأخذ عنه، بل حتى من الثناء عليه وتفخيم أمره. يقول سفيان الثوري هل كان في الدنيا مثل قتادة؟ ويقول أبو حاتم الرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير
وغير ذلك، وجعل يقول عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء، ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل. وهذا أيها الإخوة إنما هو نموذج من النماذج التي تأتي في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب من الرواة الذين وصفوا بمثل هذه الأمور، والميزان فيها والمقياس إنما هو ما اشتهر عن الرجل من العدالة والصدق والثقة والأمانة. فإذا زل في أمر من الأمور حتى وإن كان في بعض مسائل الاعتقاد كالقدر والإرجاء أو التشيع الخفيف، فإن أهل السنة يحتملون منه ذلك ويغتفرون له هذا الزلل، ونعم لا يقلدونه في بدعته ولا يجارونه فيها، ولكنهم عندهم عدل في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال فهذه المسألة الكلام عنها يطول، وسبق في أول الكتاب عند قول عبد الله بن عمر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، سبق أن تكلمت عن هذه المسألة في بعض الجوانب، وهي حقيقة جديرة بأن تلقى فيها دروس أو محاضرات، فإنها مهمة جدا لأنها عبارة عن منهج ينبغي أن يوضح ويبين للناس حتى لا تزل فيه الأقدام، وحتى لا يكون هناك صحق ولغط وفرقة واختلاف بسبب هذه الأمور التي أرى أن الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة فيها هو السبب في حدوث ما يحدث على ممر العصور والأزمان. ولذلك إنما أوردت أنا هاهنا جزئية من الجزئيات، ولا أوردت أقصد الكلام عن عموم المنهج، لأن عموم المنهج يحتاج إلى استيفاء وإلى عرض طويل، وهذا لا يتسعه مثل هذا المقام الذي نحن فيه نتحدث باختصار. ولكن لأجل العرض عرض مسألة قتادة ولماذا يخرج له في الصحيحين ويحتج به وقد وصف بهذا الأمر، فبينت هذه الجزئية من جزئيات هذه المسألة. ولذلك لا ينبغي أن يحمل كلامي على العموم أو يفهم أنني ممن يتساهل في أمر المبتدعة، فمنهج أهل السنة والجماعة سبقا بيناه في موقفهم من المبتدعة. بعد ذلك يقول قتادها هنا حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة. أنا يعني أريد من الإخوة أن يعملوا الذهن قليلا في كلام قتادة هنا، ونرى هل يعني يمكن أن تصل الأفهام إلى حل هذا الإشكال أو أنه لا يزال مشكلا. حينما يقول قتادة هنا حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في هذه العبارة وما مقصد قتادة بها؟ نعم
أرفع صوتك.
لا ما لست أقصد مسألة السماع، لكن من يقصد من لقي الوقت، من يقصد هذا الذي لقي الوقت؟ نعم يقصد تابعي، تابعي لقي الوقت. إيه لاحظ العبارة الآن ها هنا يقول حدثنا من لقي الوقت، صح ولا لا؟ نعم يقصد صحابي. طيب هنا يروي عن صحابي حينما قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، وطالع كلام النووي في صفحة 190 يقول معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. لكن يقول حدثني من لقي الوفد، لكن انت تفهم الان من العباره من هذه يقصد بها صحابي او تابعي؟
نعم. أيوة. طيب أبو نضرة لقي الوفد؟ طيب هو يقول حدثني من لقي الوفد؟ تدريسه يقول حدثني. لقي عددا من الصحابة ولقي بعض التابعين. وهنا يقول وذكر قتادة بعد نظرة، يعني أبو نظرة هو الذي لقي الوفد بعد ذلك. أنا أفهم التقصير بعد ذلك، لكن لو كان أبو نظرة لقيهم لما قال لما ذكر أبا سعيد. بس أبو سعيد ليس من الوفد، ليس من عبد القيس. على كل حال أنا يعني أعذركم وجزاكم الله خير، يعني كل اللي بذلتموه يعني بلا شك أنه يدل على دقة في الاستنباط إن شاء الله. وأنا أعتبر هذه المسألة من معضلات الأمور ومما أعيا العلماء حله، ولذلك أعرضوا عنها، فما وجدت لأحد فيها كلام. يعني اجتهدت وسعي أن يعني أحل هذا الإشكال، فما وجدت لأحد كلاما، كأنهم يعني يغضون الطرف عنه وإنما أخذوا المعنى. ولذلك يقول النووي رحمه الله معنى هذا الكلام، يعني ما حاول يحلل العبارة لأن العبارة مشكلة، وإنما قال معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وأنا أعتبر أن هذه العبارة مشكلة، ليست يعني دقيقة في هذا المعنى الذي ذهب إليه النووي. لكن وقع في ذهني مسألة ولا أقولها يعني تقريرا وجزما بأنها المرادة ها هنا، ولكن يمكن أن تؤخذ في الأذهان، والعلم عند الله جل وعلا. وما دام أنه ما سبقني إليها أحد من العلماء الذين هم أدرى وأفهم وأعلم منا بهذا العلم، فلذلك يعني ينبغي عدم الجزم، لكن يعني نضعها في الأذهان كيعني استنباط أو فهم، والعلم عند الله جل وعلا. أنا أقول أيها الإخوة، نظرت في ترجمة قتادة وإذا به لا يصح له سماع عن أحد من الصحابة إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقط، يعني ما الصواب أنه ما سمع من أحد إلا من أنس بن مالك، وبذلك جزم بعض العلماء. بعضهم ذكر رجلا يقال له عبد الله بن سبيط رضي الله عنه، لكن الصواب أنه لم يسمع منه، ولذلك لا يصح له سماع إلا من أنس. ف يعني الذي وقع في ذهني أن قتادة رحمه الله قد يكون سمع هذا الحديث من أنس ابن مالك، وسمعه أيضا من أبي نضرة عن أبي سعيد بواسطة. فلذلك حينما يقول حدثنا من لقي الوفد، لو جاء الحديث بهذه الصورة لكان الحديث صحيحا ولا مطعن فيه. لنفرض أنه لم يقل قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا. إلى هنا لو جاءنا الحديث هكذا عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح الحديث متصلا أو غير متصل؟ يصبح متصلا، ولا مطعن فيه ولا غموض. ولذلك يتجه الكلام على من سمع منه قتادة، من سمع منه لم يسمع إلا من أنس، فيكون الكلام واضحا ومتجها ها هنا. بعد ذلك يكون قتادة قد أخذ هذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد أيضا، فساقه بمساق واحد. أقول هذا من قبيل الاجتهاد وليس من قبيل الجزم، لأني ما وجدت يعني من سبقني إليه، ولا أنا أقول أن أهل الحديث أدرى وأعلم، والعلم عند الله جل وعلا. وعلى كل حال فأنا أجد أن العبارة مشكلة،
وإن كان يعني بعضهم ذكر المعنى، لكن المعنى بناء على قول سعيد بن أبي عروبة وذكر قتادة أبا نضرة. لا لم أعثر له على رواية، لكن بس بناء على قرينة، قرينة معينة، ولا لم أعثر يعني على أنه روى هذا الحديث. ما ذكرتها؟ نعم صح. صح نعم، لكن ما دام أنه ما سمع إلا من واحد فهي تسجل الواحد والجماعة. بعد هذا قال: قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس، أظن الكلام هاهنا واضحا، وهو الذي بينه النووي رحمه الله تعالى. فيقول سعيد بن أبي عروبة: إن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ إلى آخره. هذا الكلام أيها الإخوة السابق سبق بيانه في حديث ابن عباس، فلذلك ليس هناك ما يدعو إلى تكراره، لكن أشير إلى مسألة معينة، وهي: ما السبب في إيراد مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ أقول: السبب ما استنبطه البخاري رحمه الله حينما أورد حديث ابن عباس السابق في كتاب الإيمان، وبوب عليه باب أداء الخمس من الإيمان، فجعل البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها أهل السنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ولذلك أورده مسلم رحمه الله حتى ولو لم يبوب، لأن مسلما لم يبوب على شيء من هذه الأحاديث، لكن مقصده حينما أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان للدلالة على أن هذا الحديث من حجج أهل السنة على المرجئة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك في حديث ابن عباس السابق: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم ذكر هذه الأمور الأربعة أو الخمسة على الخلاف الذي سبق ذكره، فالصلاة والزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس كلها مما يدخل في مسمى الإيمان وكلها أعمال، فكونها ترد في هذا الحديث بهذا اللفظ: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم بدأ يعد هذه الأشياء، وحماد بن زيد في روايته يعقد هذه واحدة وهكذا إلى آخره، فدل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن هذا من الحجج القوية لأهل السنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا الذي دعا مسلم رحمه الله لإيراد هذا الحديث في باب في كتاب الإيمان. وهو أيضا فيه دلالة على أن الإيمان والإسلام كما سبق أن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان هنا يدخل فيه الإسلام ولا لا؟ يدخل فيه الإسلام، فإذا هما بمعنى واحد في هذا الحديث، لأنه أيضا ذكر بعض الأمور التي ذكرت على أنها من الإسلام في حديث جبريل وهو الحديث الأول. حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور: الدبة والحنتم والمزفة والنقير، وعبد القيس، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في بلده ما يسمى بالنقير، فهذا إذن فيه دلالة على أن هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه يعلم بوحي من الله جل وعلا ما يقع في ديار مثل عبد القيس وأمثالهم مما أطلعه الله جل وعلا عليه. فالنقير نعم لم يكن بأرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عجب وفد عبد القيس ما الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام بالنقير، ووصفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا حينما قال: بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. جذع يعني جذع نخل، يحفرون وسطه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه، بمعنى يخلطون الماء بالتمر ويتركونه حتى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا يغلي ويسكن غليانه. فالذي يظهر أن الخمرة إذا نبذت بهذه الطريقة تغلي كما يغلي القدر، لأجل التفاعلات التي تحدث من جراء مكثها في الماء فترة طويلة، وبخاصة إذا تعرضت لحرارة كحرارة الجو أو الأرض ونحو ذلك. أما القطيعاء فمبين في شرح النووي أنها نوع دقيق من التمر، ووضحه سعيد أيضا حينما قال: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء. وهذا يدلنا على المراد من النبيذ الذي هو مذكور في هذه الأحاديث، أنه عبارة عن ماء يصب على التمر في بعض الأواني التي إذا وضع فيها ربما أدى إلى الإسكار مع طول المدة والتعرض للحرارة كما سبق. قال: حتى إذا سكن غليانه شربتموه، بمعنى أنه تم تفاعله فإنهم يشربونه حين ذلك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أثر هذا الشراب عليهم: حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. لأجل ماذا؟ لأجل حالة السكر التي حصلت له من جراء شربه من هذا الشراب. وهذا يحصل دوما، ولعلكم تذكرون في حديث بعض الصحابة الذين نزل تحريم الخمر بسببهم، أن أحدهم أخذ لحية جمل فضرب به أخاه فشج به وجهه. وكذلك أيضا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما نحر ناقة ليست له، وقال للحضور: إنما أنتم أعبد لأبي، كلكم عبيد لأبي، وإنما كان ذلك من جراء حالة السكر التي انتابته. فهذه الأشربة بلا شك أنها تجعل الإنسان حتى وإن كان من أعقل الناس يعني كالطفل أو أرض عقلا. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا: حتى إن أحدهم أو إن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف، ما دام ابن عمه، ومعلوم بأن مثل ابن عم يكون حبيبا إلى القلب وقريبا من الإنسان، فإذا غير ابن العم من باب أولى، كونه يصل إلى الأمر بينهم إلى درجة الضرب سواء بالسيف أو غيره. فهنا قال الراوي وهو أبو سعيد: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني وفد عبد القيس فيهم رجل أصابه جرح بسبب مثل هذا الحدث، يعني أنه جرح بالسيف بسبب ضرب ابن عمه في حالة السكر له. هذا الرجل كما هو واضح أمامكم في شرح النووي يقول: اسم هذا الرجل جهم، وكانت الجراحة في ساقه. لم يذكر النووي رحمه الله يعني المصدر الذي تلقى هذه المعلومة منه، فهذه المعلومة جاءت في حديث رواه أحد وفد عبد القيس. وممن جزم بهذا بناء على هذا الحديث الحافظ ابن دشكوان رحمه الله، ابن دشكوان في كتابه غوامض الأسماء المبهمة، من أراد أن يعثر على الحديث فهو في المجلد الأول في صفحة 432. فابن دشكوان قال: هذا الرجل الذي أصابته الجراحة هو جهم ابن قثم. ثم ذكر مستنده في ذلك، فاستدل بما أخرجه هو بسنده عن أم أبان بنت الواجع عن جدها أن جدها الزارع ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه بأخيه لأبيه يقال له أبو هلال، وخرج بخاله أو بالأخت له مجنون، ومعه الأشج يعني أشج عبد القيس في حديث فيه طول، وإنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم جهم ابن قسم، وكان قد شرب من ذلك بالبحرين مع ابن عم له، فقام إليه ابن عمه يضرب ساقه بالسيف، فكانت تلك الضربة في ساقه، فقال القوم يا رسول الله بعثت رحمة، وإنا بشر ندمن هذا الشراب على طعامنا، فقال على أحدكم أن يشرب الأذى ثم يزداد إليها أخرى حتى إذا ما جد فيه الشراب فيقدم إلى ابن عمه فيضرب ساقه بالسيف، قال فجعل يقصب جهم ساقه يعني يخفيها، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدباء والحنثم والنقيح. هذا الحديث أورده بهذا السياق أيها الإخوة ابن بشكوال في كتابه غوامض الأسماء المبهمة، وفعلا فيه الدلالة على ما ذهب إليه. وأصل هذا الحديث مروي في سنن أبي داود وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري وفي معجم الطبراني الكبير، لكن ليس فيه هذه الزيادة التي تفيد في مثل هذا الموضع، وهي ذكر جهم بن قسم وما حصل بينه وبين ابن عمه. ولذلك فالرواية في سنن أبي داود وفي الأدب المفرد البخاري مختصرة. لكن ما درجة هذا الحديث من حيث الصحة وعدمها؟ أقول هذا الحديث سنده ضعيف، والسبب أن هذه الراوية له وهي أم أبان بنت الوازع ويقال أن اسمها هند، هذه لم توثق من إمام معتبر، ويقول عنها الحافظ بن حجر في كتاب التقريب مقبولة، يعني إذا توبعت وإلا فتكون روايتها لينة يعني ضعيفة، ولم نجد متابعا لها على هذه الرواية بهذا التفصيل، ولذلك فتكون الرواية ضعيفة لهذا السبب. لكن مسألة كون هذا الرجل هو جهم ابن قسم يعني يمكن أن يستأنس بهذه الرواية مجرد استئناف ولا يعتمد عليها اعتمادا في ذلك. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل لهذا الرجل أيضا دلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فما الذي أدراه بأن هذا الرجل ضرب من ابن عم له وأنه حصلت به هذه الجراحة من جراء ذلك؟ وكون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حدثا واقعا بلا شك أنه أبلغ في الدلالة من مجرد ضرب المثل، يعني لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة لم تقع لم تكن في دلالتها أو في تأثيرها على القوم كهذا الحدث الذي وقع فعلا، كون رجل منهم يضرب بسيف ابن عمه بسبب هذا الشراب. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخبئ هذه الجراح يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليها فيقول فيسأله عن هذا الجرح ما سببه، فلا يستطيع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر بأنه بسبب السكر فهو أمر مستبشع ويخجل أن يذكره للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الذي أخرجه ابن بشكوان أيضا يمكن أن نستفيد فائدة، وهي حينما قالوا يا رسول الله بعثت رحمة، هم عرفوا أن الإسلام دين يسر وليس بدين عسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مهداة للبشرية، وظنوا أنهم إذا شكوا إليه حاجتهم لهذا الشراب فإنه عليه الصلاة والسلام سيرخص لهم في شربه بسبب هذا الأمر، حينما قدموا بين يدي مسألتهم بقولهم بعثت رحمة وإن بشر ندمن هذا الشراب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا ديدنه في كل الأحوال بحيث يرخص للناس في أمر ظهر ضرره، فهو عليه الصلاة والسلام من الكمال أنه رحمة مهداة فمن رحمته عليه الصلاة والسلام ومن رحمة الله جل وعلا بالبشرية أن يحرم عليهم ما فيه ضرر لهم، ولذلك لم يرخص لهم في ذلك لما يفضي إليه من الضرر. قال فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها، يقصد عليه الصلاة والسلام في الأسقية التي تتخذ من الجلود من جلد الضأن أو غيره، التي يلات على أفواهها بمعنى يربط على أفواهها بالأربطة، وتربط أفواهها، وأنتم تعرفون القرط وما في معناها أنها تربط أفواهها بالحبال والخيوط ونحوها. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام أسقية الأدم دون سواها؟ السبب لأنها إذا ربطت يقل فيها التفاعل يعني بين الشراب بين الماء والثمر، هذا يمكن أن يكون صحيحا، لكن فيه أمر أقوى من هذا. قد يكون هذا أيضا نعم. وقد يكون فيه عدة أشياء، لكن الأمر الأوضح من هذا كما ذكره الشراح، لا هو كما ذكره الشراح، نقول قد يكون هذا كله واردا، لكن الذي ذكره الشراح أن أسقية الأدم هذه لا تحتمل الخمرة، لأنها إذا تخمر ما فيها من الشراب تنشق فلا يبقى فيها شيء، فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها إذا حصل فيها هذا التخمر من جراء التباب التمر مع الماء وتنشق، إذن فهذا علامة ودلالة على أن هذا الشراب لا يجوز شربه في هذه الحال، وما لم يحصل ذلك فهذا الشراب لم يصل إلى الدرجة التي يحرم فيها شربه. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، الجرذان تعرفونها هي الفار الكبير، فأرضهم كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، لأن هذه الجرذان تأتي فتأكلها فتخرقها فلا يبقى فيها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بتكراره ثلاث مرات، حتى وإن أكلتها الجرذان فلا يرخص لكم في الانتباه في سواها. وها هنا يعني قاعدة من القواعد الأصولية، وهي مسألة سد باب الذرائع التي تفضي إلى أمر محرم، وأنه من يسر الإسلام وسماحته أن تحرم بعض الأشياء على الناس ولا تباح لهم، كما قد يفهمه بعض الناس الذين دائما يتبعون زلات العلماء وسقطاتهم ويتتبعون الرخص، ففلان رخص في هذا فإذا يؤخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل، وفلان أيضا كذلك، ولذلك نص العلماء على أن من تتبع الرخص فإنه يتزندق، فلو أن إنسانا أخذ بمذهب أهل المدينة في اللحوم لأنهم يتساهلون في مسألة اللحوم فيمكن أن تؤكل اتباع وأداة المخالب من الطيب وحتى يمكن الأفاعي، وكذلك أيضا أخذ بمذهب أهل الكوفة في الأشربة لأنهم يرخصون في شرب النبي، وأخذ بمذهب الظاهرية في مسألة الغناء، وهكذا يعني أخذ بما ذهب إليه الشافعية في مسألة الفروج يعني في بعض أمور الأنكحة لأنهم تساهلوا في بعضها، وهكذا في عدة قضايا تجد عند هذا العالم ما ليس عند ذاك من الترخيص في مسألة معينة، وعند الآخر ما ليس عند السابق، وهكذا. فلو أن إنسانا أخذ بما ذهب إليه هؤلاء في مسألة فلانية وأخذ يرقع في عدة قضايا من عدة مذاهب مختلفة، فنص العلماء على أن من صنع هذا الصنيع فإنه يكون زنديقا بصنيعه ذلك، فهذا أمر مذموم ومنهي عنه، وإنما الإنسان يأخذ الحق بدليله، ولذلك عليه الصلاة والسلام لا نجد أنه رخص في هذه المسألة ولم يتساهل فيها إطلاقا، بل قال لا يباح لكم الشرب في غير هذا النوع من الأسقية حتى ولو أكلت الجبان، حتى ولو اعتللتم بما اعتللتم به من الأعذار، فهذا لا يبيح لكم إطلاقا هذا الشيء. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. أشج عبد القيس سبق يعني ذكر اسمه في الحديث السابق، حديث ابن عباس، وهذه العبارة أيضا وردت في بعض طرق حديث ابن عباس، وهي قوله عليه الصلاة والسلام له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. وإنما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام له لسبب رآه منه. قالوا إنه لما قدم هو وأصحابه النفر 14 أو أكثر من ذلك، حينما قدموا إلى المدينة تعجل أصحابه فذهبوا لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هو فمكث في رحله حتى لبس أحسن ثيابه وحتى عقل الإبل والرواحل التي أتوا عليها، ويعني ضبط أموره كما يقال، ثم جاء متأنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور التي أمرهم بها ونهاهم عنها وقال أخبروا بها من وراءكم، تكفل القوم بذلك، تكفلوا بإخبار من وراءهم وأنهم يعني سيمتثلون. فهو قال: لا يا رسول الله. فحينما استفسر عن النبي عليه الصلاة والسلام منه عن سبب إحجامه، بين أنه إنما قدرتهم على مجرد التبليغ، فإن امتثل من بعدهم فذاك، وإلا فإنهم لا يتكفلون ولا يضمنون للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ما وراءهم من الأقوام على مثل ما هم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمس من هذا الرجل أناة وحلما، فكونه كأن لم يقدم بسرعة كما قدم أصحابه، وإنما صنع هذا الصنيع، عقل الإبل ولبس أحسن ثيابه وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل فؤدة وأناه، ثم حينما تعجل أصحابه وتضمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يملكونه، اعترض هو وقال: إننا لا نملك هذا الأمر، وإنما نحن نبلغ، فإن امتثلوا فذاك، دل على أن الرجل فيه حلم. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتك هاتين الخصلتين، يعني ذكر أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هما فيه من الأصل بحيث جبله الله عليهما، أو إنها حصلت له بالتحلم وبالتأني يعني بتغيير نفسه على ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيه جبلة وخلقة من الأصل، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه، أو كما ورد في الحديث. ومن هذه المسألة استنبط العلماء فائدة، وسبق أن أشرت إليها في حديث ابن عباس، وهي أنه يجوز أن يمتدح الرجل في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة، أو أريد منه المضاء في أمر فيه محمدة وفيه خير له في دينه ودنياه، وأمنت عليه الفتنة كما ذكرنا. ولذلك ورد في بعض الأحاديث النهي عن أن يمتدح الرجل في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك كأنه قطع لعنق ذلك المنتدح، وقال: احكوا في وجوه المداحين التراب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن امتداح الرجل في وجهه والغلو في مسألة المدح. لكن ورد في بعض الأحاديث غير هذا، فوفق العلماء وجمعوا بين هذه الأحاديث وتلك الأحاديث، طبعا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما سأله في بعض الأمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جر الإزار، وأن من جر إزاره خيلا لم يضر الله إليه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن تعاهده، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فهذه عبارة عن تلفية لأبي بكر. وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا الباب. وفق العلماء بينها بأنه إذا أمنت الفتنة فلا بأس، وأما إذا كان هناك فتنة ومبالغة فهذا مما يدخل في النهي المذكور في الأحاديث التي أشرت إليها. في الطريق الأخرى التي بعد هذا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، هذان تقدمت ترجمتهما. محمد بن المثنى هذا من هو؟ هل يعرف لقبه؟ الزمن. وابن بشار هذا ما اسمه؟ لا اسمه محمد بن بشار، ولقبه بندار، لقبه بندار. قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هذا أول مرة يمر علينا في هذا الإسناد، ولذلك نعرفه به تعريفا موجزا. فهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، وينسب إلى جده مرارا فيقال ابن أبي عدي أو محمد ابن أبي عدي، لكن اسم والده إبراهيم. وهو ثقة ومن الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. نحاول ننهي الحديث حتى نجيب عن بعض الأسئلة فيما تبقى من الوقت. في هذا الطريق ليس فيه ما يدعو إلى التنبيه سوى كلمة تذيفون، وهي بمعنى تقذفون، يعني المعنى متقارب. أما الطريق الآخر الذي بعد هذا رقم 42 و43، فشيخ مسلم الأول هو محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم، وهو ثقة. وأبو عاصم، حينما يقول محمد بن بكار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أبو عاصم هذا هو الضحاك بن مخلد، يلقب بالنبيل، وكثيرا ما يأتي بكنية أبي عاصم النبيل. وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، هذا هو جده. وهو ثقة ثابت، ومن روى له جماعة أصحاب الكتب الستة. وشيخه في هذا الحديث هو ابن جريج، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. وهو ثقة فقيه فاضل، لكنه كان يدلس، واعتبر العلماء تدليسه من التدليس الشديد الذي ترد عن عنته بسببه. فإذا قال ابن جريج عن فكن حذرا من عن عنته، فإنه كما يقولون لا يكاد يدلس إلا عن مجروح. لكن هل في هذه الرواية ابن جريج أتى بصيغة العنعنة أو صرح بالتحديث؟ صرح بالتحديث، وهذا من انتقاء مسلم رحمه الله لرواية ابن جريج. وحتى لو لم يصرح بالتحديث فحديثه هذا جاء في ايش؟ في المتابعات والشواهد، يعني لم يعتمد عليه مسلم رحمه الله اعتمادا كليا. شيخ مسلم في الطريق رقم 43 محمد بن رافع، هذا سبق ان ترجمنا له في السابق، وهو محمد بن رافع القشيري ثقة عابد. وكذلك أيضا عبد الرزاق ممن سبق أن ترجمنا له سابقا، وهو عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف المشهور. وأما شيخ بن جريج ها هنا وهو المكنى أبو قزعة، فهو سويد بن حجير الباهلي، كنيته أبو قزعة، وهو ثقة ممن روى له الجماعة إلا البخاري فإنه لم يخرج له. وشيخه في هذه
الرواية أبو نظرة، هذا ممن أهملناه الظاهر سابقا ما تكلمنا عنها. أبو نظرة، أبو نظرة معروف أنه هو المنذر ابن مالك ابن قطعة، ابن قطعة ويقال قطعة، كلاهما إن شاء الله صواب، وهو أيضا ثقة. في هذا الإسناد إشكال النووي تطرق إليه وتوسع فيه، لكن المهم أن نفهم ما المقصود بهذا الإسناد حينما يقول ابن جريج أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ كما ترون ذكر النووي أن هذا الحديث مما اضطربت فيه الأقوال وكثر فيه الاختلاف بسبب توجيه هذه العبارة، ما وجهها الصحيح ومن هو حسن المذكور في هذا الإسناد. وأدى هذا الاختلاف إلى أن بعض العلماء ألف جزءا في هذه المسألة، وهو أبو موسى المديني الأصبهاني أحد العلماء معروف ومشهور، فألف جزءا في هذا الاختلاف وبين وجه الصواب فيه. خلاصته أن حسن هذا اسمه الحسن بن مسلم ابن يناق، وهو ثقة، الحسن بن مسلم ابن يناق. بعضهم ظن أنه هو الحسن البصري، وليس ذلك بصحيح، وإنما هو من ذكرت. أما الصواب في هذا الحديث في سياقه فهو واضح أيضا وبكل سهولة نفهمه إن شاء الله. فهذا الحديث يقول فيه أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، يقصد أن أبا نضرة المنذر بن مالك حدث بهذا الحديث لراويين اثنين وهما أبو قزعة وحسن الحسن بن مسلم ابن يناق، وكرر اللفظ للتأكيد. فالعبارة ممكن أن تكون هكذا: أبو قزعة يقول إن أبا نضرة أخبره هو والحسن بن مسلم ابن يناق، أبو نضرة أخبر أبا قزعة والحسن بن مسلم، فأخبرهما بأي شيء؟ أخبرهما بأن أبا سعيد بن الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا يعني سائغ لغة، وفي القرآن شبيه لهذا الأسلوب. كان أحد يستحضر، ممكن أفتح لي الباب، في أحد يستذكر يعني شيء من التكرار الذي بسبب الفصل في الكلام؟ أحيانا إذا ورد هناك فاصل في الكلام فيجوز إعادة بعض الكلام لأجل استئناف الكلام. طيب، قول الله جل وعلا عن أهل الكتاب في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ذكر فلما جاءهم في الأول، ثم لما طال الفصل قال فلما جاءهم، فهذا سائغ يعني لغة وماشي. فهنا أعاد أبو قزعة الكلام فقال إن أبا نضرة أخبرهما أن أبا سعيد أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا إلى آخره. باقي الكلام كله يعني في نظري واضح، وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكان في توقعي أننا نستطيع اليوم أن نقرأ شيئا من المقدمة، لكن يبدو أن الحديث طال الكلام فيه بحيث لم أكن أتوقع أنه يأخذ هذا الوقت. على كل حال كله في خير إن شاء الله تعالى. وكما نبه سابقا أننا سنتوقف عن الدرس في شهر رمضان إن شاء الله، وسيكون استئنافنا للدرس في أول أسبوع من بدء الدراسة. الدراسة تكون في يوم 6، لست أدري ما يوافق هذا اليوم، لكن سبت الأحد أو الاثنين، فإذا الجمعة التي بعد هذا إن شاء الله يكون الدرس فيها بإذن الله، وحتى درس الألفية يكون يوم الثلاثاء في نفس الأسبوع إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله. كده طيب انا راجع ان شاء الله واشوف ان شاء الله. جزاك الله. احد الاخوه يسال يقول هل يستدل بحديث وفد عبد القيس وحديث ام هانئ وغيرها انه يجوز رد السلام بقوله مرحبا وهل ينكر على من قال ذلك؟ يقول سبقا بينت هذا فلعل الاخ السائل ما كان حضر في الدرس الماضي يجوز رد السلام بمرحبا ثم يعقبها وعليك السلام. اما ان تكون مرحبا مجرده عن رد السلام فلا لا يجوز، فالتحيه ترد بمثلها او احسن. فانت اذا قال السلام عليكم تردها عليه فتقول عليك السلام، اذا اضفت مرحبا قبلها او بعدها فهذا من تمام التحيه، وان اقتصرت عليها فذاك، لكن ان تقول مرحبا دون ان تقول عليك السلام فهذا لا. هذا مثل الذي يسأل عن صحة حديث يحتاج الحديث إلى تثبت، ولعلي إن شاء الله أراه. هذا الأخ يسأل سؤالا خارج الموضوع، يعني لأجل أن الجواب عليه مختصر يعني لا بأس نجيب عليه. يقول هناك سؤال أود أن تجيب عليه، وهو هل يجوز للإنسان إذا كان له دين على شخص آخر وهذا الشخص فقير وعندما حلت الزكاة قام الدائن فقال لمدين إن ديني عليك يكون لك ويكون زكاة عن مالي، هل هذا الفعل يجوز أم لا؟ أقول لا ما يجوز حتى تستوفي المال، فإذا أخذته منه بإمكانك أن تعطيه إياه زكاة. أما أن يكون هذا المال يعني كأنه في حكم المفقود وأنت تؤيد من الحصول عليه وتريد أن تتخلص من الزكاة في هذا الأسلوب فلا، ما يصلح حتى تستوفي المال. هذا السؤال من أحد الإخوة يقول هناك بعض المسائل الشرعية التي وردت بها نصوص صحيحة لكن قد لا تبلغها بعض العقول، فهل يحدث بها أم تكون داخلة في حديث ابن مسعود؟ أقول أنت أدرى أيها السائل إذا كانت هذه المسائل تخشى من أنها تحدث فتنة لبعض الناس فلا يجوز لك أن تحدث بها. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يكتم بعض العلم للمصلحة ويخبر أنه لو حدث بكل شيء لا وأشار إلى رقبته لاحتجت هذه، يعني رقبته بسبب بعض ما لديه مما يخشى من التحديث به من الفتنة. أما إذا كان الذي تحدثه ممن تثق بدينه وبإيمانه وإذا حدثته إن كان أمرا معقولا فالحمد لله، وإذا لم يكن معقولا أسلم أمره لله وقال الله أعلم بمراده من هذا النص فهنا لا بأس أن تحدث في هذا الحديث، فكل بحسبه. جزء آخر من السؤال يقول أيضا هناك مسائل كالإشارة في التحيات وجلسة الاستراحة والسلام على المصلي وغيرها ينكر بعض الناس الحديث فيها ويقول إن هذه جزئيات. أقول يا أخي بوجه أن يكون السؤال دقيقا حين تقول ينكر بعض الناس الحديث فيها ويقول إن هذه جزئيات، إن كان يعني إنكار الحديث فيها يعني الخوف فيها أو حث الناس عليها أو بيان وجه الصواب فيها، وإنسان يقول لا ما ينبغي أن تتكلم في هذه الأمور فهذا يعني أمر عظيم جدا. وأما إن كان السؤال أن بعض الناس يقول إن هذه جزئيات وليست من الكليات، فيسأل ما الكليات عندك؟ عندك الكليات يعني هي أصول الاعتقاد، فهذا أمر قد يكون صحيحا عند كثير من أهل العلم، وإن كان عند بعضهم يقول ليس في الدين فروع وأصول، وهذا الكلام أيضا له وجهته لأنه كل بحسب مراد صاحبه وبحسب ما يتجه إليه الكلام، وليس هذا هو مرادي من الحديث. لكن
إن كان يقصد أن هذه الأمور عبارة عن فروع وأن الأصول هي أصول الاعتقاد فهذا الكلام له وجه صحيح. وأما إن كان يقصد أن هذه الأمور الشرعية من الجزئيات والقشور والأمور التي لا ينبغي أن يهتم بها وإنما ينبغي أن نهتم بمشاكل الأمة وأمور الأمة وما إلى ذلك فهذا الكلام نعتبره خطيرا على صاحبه، وينبغي للإنسان أن يتفطن لمثل هذه الزلات التي أحيانا قد تتمادى بصاحبها إلى أن يتحول مثل الغزال وأضرابه، هؤلاء العقلانيين الذين ضربوا بنصوص الشرع عرض الحائط ولم يقيموا وزنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا القولية ولا الفعلية، وأفضى بهم الأمر إلى أن استهتروا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحوا يسخرون منها كما ترونه في كتابات هذا الشيطان الغزالي. فهو والله يعني قد أضر بالأمة ضررا مبرحا، ومنهجه أصبح يعني تأثر به بعض الذين درسوا بخاصة في خارج هذه البلاد واحتكوا بمثل كتبه، وبعض الناس قد يتأثر بكتابته من حيث لا يشعر. ولهذا نهى أهل السنة عن القراءة في كتب المبتدعة الذين يتكلمون بمثل هذه المسائل لأن قلب الإنسان ضعيف وهذه الشبه خطافة إذا وردت على القلوب قد تتمكن منها. وحتى مهما بلغ الإنسان من قوة العقل ومن الذكاء فلا ينبغي أن يتكل على عقله وعلى ذكائه، فالسلف كانوا والله أذكى منا وأحذر منا وأقوى ديانة منا، ومع ذلك تجدون حذرهم من الخوف المنتجع في بعض الأمور والفتن التي يثير والشبهة التي يثيرونها كل ذلك خشية على أنفسهم من أن تتمكن منهم هذه الشبهة فتضر بدين الإنسان. فعلى كل حال هذه الكلمات ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منها ومن إيرادها، وحتى لو جل فيها بعض طلبة العلم فلا ينبغي أن يجار في زلته، فالله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل، ونحن علينا أن نعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. وهذه الأمور إذا اهتم بها الإنسان السنن فهذه تدل على شدة ديانته، وهو الذي والله يرجى فيه أن يكون أحرص على مشاكل الأمة وأحرص على ما ينفع الأمة من غيره. فالإنسان الذي لا يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالتطبيق ولا بالتطبيق ولا بالانتفاع ولا بتحري السنة هو والله الذي لا يرتجى فيه أن يحل مشاكل الأمة، مثل رجائنا في ذلك الذي يهتم هذا الاهتمام الذي أشرت إليه. فالمعول عليه ديانة الإنسان، فكل ما وجدت الإنسان حريصا على السنن وتطبيقها والامتثال للأوامر واجتناب النواهي فهذا هو الذي عنده اكتمال في ديانته، وهذا الذي فعلا يتقطع قلبه ألما وحسرة على الأمة وعلى ما يكتنفها سواء في مجابهة الأعداء لها أو حتى في الأمور التي هي من الصميم مثل أمور الاعتقاد، حينما نرى الأمة تقتل وتسفك دماؤها على ضياع كما يحدث في بعض المسلمين في البوسنة والهرسك أو غيرها ممن ابتعدوا عن الدين وخضعوا لحكم لمدة 70 سنة أبعدهم عن دينهم وأصبحوا لا يعرفون إلا لمجرد النسبة فقط لدين الإسلام، أما عمل فليس هناك عمل فضلا عن يكون هناك معتقد صحيح. فمثل هؤلاء والله ينبغي للإنسان أن يتحسر عليهم وأن يألم لألمهم بلا شك، ولا يكون تكون هذه الحسرة إلا في قلب ملئ إيمانا وملئ حبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واكتملت فيه الديانة وعناصر الخير كلها. كل هذه أسئلة خارج يعني موضوع الدرس، فنترك الإجابة عليها إن شاء الله في مرة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.